وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله في آخر الباب الأول من كتاب التوحيد الذي يبين فيه المراد بالتوحيد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جرت فيه محاورة بين الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتمل على أمور هامة وأمور عظيمة. وقبل أن نتبينها، نتبين بعض المسائل التي ينبغي أن لا يغفلها الإنسان من حسابه وإن كانت أمورا ثانوية. فقد جاء في هذا الحديث أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ورديف معنى يركب خلف الراكب الأصلي، أي أن معاذ بن جبل ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مكرمة لمعاذ ودليل على قرب منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ مر بكم بعض أعماله، كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان واليا على مكة، وتوفي في السنة 18 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولا يترفع عن ذلك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشؤونه، أنهم ذكروا اسم هذا الحمار، وهو أن اسمه عفير، وقيل إنه هو الذي أهداه ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال لي يا معاذ، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لرديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا وجه إليه سؤال، وتوجيه السؤال لشخص خالي الذهن ليس المقصود منه أن يجيب عليه، وإنما المقصود منه أن ينتبه لما سيأتي من جواب، يعني انتبه ما سأخبرك عنه، هل تعلم أنت شيئا عن هذا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم، أي أنا لا أعلم شيئا عن هذا، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال. وهذا أيضا فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا كان لا يعلم ليس عيبا فيها أن يقول لا أعلم، وإنما العيب فيه أن يجيب جوابا خطأ وهو يعرف أنه لا يعرف الجواب، يعرف نفسه أنه لا يعرف ومع هذا يجيب، فهذا من الخطأ. وأما الاعتذار عن الإجابة فليس خطأ وليس عيبا في الإنسان. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله وهو إمام المدينة إمام دار الهجرة سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 و36 قال فيها لا أدري، وهو أعلم أهل المدينة في وقته، ولم يكن عيبا فيه. وإنما العيب في الإنسان أن يجيب وهو لا يعلم. ولهذا ذم الله تعالى المتقولين عليه وجعل منزلتهم أبعد من منزلة الشرك بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يتقول على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما المطلوب من الإنسان إذا كان يعرف الجواب أن يجيب، وإذا كان لا يعرف الجواب أن يعتذر عن الإجابة. وليس هذا قدحا فيه لا في علمه ولا في منزلته ولا في مكانته، وإنما العيب فيه هو أنه يدعي العلم وهو لا يعلم فيجيب عن غير علم، وهذا هو المذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا عن حق الله تعالى على العباد وعن حق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله أعلم، وأما أنا يا معاذ فلا أعرف شيئا ولا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. في هذه الحال تتحفز النفس وتتهيأ لمعرفة الجواب المسؤول عنه، وهذا من طرق التدريس، وهو أن الإنسان يطرح السؤال، وخاصة إذا أراد أن ينبه على أمر هام أو رأى في الحاضرين غفلة أو رأى أن الإجابة على هذا السؤال ينبغي للإنسان أن يتقنها ويتنبه لما فيها من غوامض. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله تعالى على عباده، أن يعبدوه عبادة خالصة ليس فيها شرك، أن يعبدوه وحده كما مر بنا في الآيات السابقة من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام أن لله تعالى حقا على عباده لا بد أن يلتزموا به ويؤدوه تاما غير منقوص، وهو أن يعبدوه. وهذه العبادة ليس فيها اشتراك، وإنما تكون عبادة خالصة لله تعالى. ومر بنا الكلام على معنى العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا هو حق الله تعالى أن يعبده العباد عبادة خالصة صالحة، الخالصة التي ليس فيها شرك، والصالحة هي التي على وفق ما أمر به من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة أمر توقيفي بحسب ما جاء من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله تعالى من الأقوال ومن الأعمال الظاهرة والخفية، سواء كان نية بالقلب أو عملا بالجوارح أو نطقا باللسان. فكل عبادة على تلكم الصفة فهي التي يريدها الله تعالى وهي حقه الذي يريد من العباد أن يؤدوه، لكن لا يقبل الشركة فيه. فلا يصلح أن يعبد الإنسان ربه ويعبد غيره معه، فإن هذا العمل لا يقبله الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عملا صالح على وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك أن يكون خالصا. فمعنى هذه الآية أن يكون خالصا صالحا، أن يكون عملا صالحا وخالصا. الخالص هو الذي ليس فيه شرك، والصالح هو الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان، وإنما تتحقق فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعبده أنت. فلا تزيد في العبادة فتكون مبتدعا، ولا تنقص منها فتكون مقصرا ومخلا بالعبادة. فهذا هو حق الله تعالى على عباده الذي لأجلهم خلقه، لأجل هذا الأمر خلقهم، ولأجل هذا الأمر أوجدهم وجعل كل شيء في خدمتهم، وخلق لهم ما في السماوات وما في الأرض. المسألة الثانية، قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله. سؤال يطرح نفسه، العباد هل لهم حق؟ في أي حق يستحقون شيء؟ لماذا يكون لهم حق؟ العباد خلق من خلق الله، فما فضلهم على الله؟ ليس لهم فضل على الله. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ أي حق إنعام وتفضل من الله وإحسان منه، لا أن الإنسان أو العبد هو الذي استحق هذا بحوله وقوته، فإن هذا الحق إنما هو حق إنعام وتفضل من الله تعالى على عباده، وليس بميزان العدل بينه وبين عباده. فإن الله تعالى لو عامل عباده بالعدل ما دخل أحد منهم الجنة، ولكن الله تعالى يعاملهم برحمته التي وعدهم بها وهو الذي منحهم هذا الشيء أن من عمل منهم صالحا أنه يكرمه ويرحمه ويقربه، وهذا شيء جعله الله تعالى على نفسه وليس ولم يجعله العباد، وليس حقا للعباد استحقوه بأنفسهم أو بحولهم أو بقوتهم، وإنما هذا من باب التفضل من الله، حيث أن الله تعالى قال لعباده من عمل كذا فله كذا، أي من عمل صالحا فإن الله تعالى يدخله رحمته، ومن عمل من الصالحات فإن الله يوفيه منزلة في الجنة. هذا الحق الذي أحقه الله تعالى على نفسه ولم يستحقه العباد بأنفسهم نتيجة عملهم، وإنما هو استحقاق تفضل من الله تعالى وإنعام وإحسان. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، لو أن إنسانا قال لأناس من حفظ جزءا من القرآن فله 1000 ريال، فهذا المبلغ الذي جعله هذا الإنسان على نفسه ليس واجبا عليه، وإنما هو الذي تفضل بهذا المبلغ لمن حفظ جزءا من القرآن، فهذا الإنسان الذي يحفظ هذا الجزء من القرآن يصير له الحق بأن يأخذ 1000، لكن هل استحقه من تلقاء نفسه وبجهده وبعمله، أو لأن الإنسان الآخر هو الذي بذل هذا الشيء ومنحه لمن عمل هذا العمل؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، جعل لمن عمل عملا معينا مكافأة وجائزة تفضلا وإنعاما وإحسانا من الله تبارك وتعالى. فقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالله تعالى يمنح ويكرم ويرحم ويحسن إلى من عمل صالحا، ومن ذلك أن الله تعالى جعل من الحق الذي لعباده إذا أنهم عبدوه عبادة صحيحة خالصة ولم يشركوا معه أحدا أن لا يعذبه، فهذا استحقاق للعباد تفضل من الله تعالى وإحسان، ولا أن العباد هم الذين استحقوه لأنهم عملوا هذا العمل استحقاق مقابلة أو استحقاق مماثلة كما يستحق الأجير الأجرة نتيجة العمل أو كما يستحق البائع الثمن نتيجة البيع، لا، وإنما هذا استحقاق تفضل وإحسان وإنعام من الله تعالى لا استحقاق مقابلة ومماثلة. واضح هذه المسألة، وهي نقطة هامة لا بد أن يعرفها المؤمن ويعي معناها، وهو أن الله تعالى لو عامل الناس بعدله وعمل الإنسان كل الأعمال الصالحة فإنه لا يقابل نعمة واحدة أنعمها عليك. نعم الله على ابن آدم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ ما من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عبادة وأكملهم إيمانا وأخشاهم لله وأتقاهم، يقول لا أدخل الجنة بعملي إلا أن يتغمدني الله برحمته، ورحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يستحق أن يدخل الجنة وأن لا يعذبه الله تعالى إذا أنه عبد الله تعالى عبادة خالصة. هذا الاستحقاق إنما هو استحقاق بناء على وعد الله تعالى الذي وعد به عباده، وهذا الوعد من الله تعالى هو تكرم وتفضل من الله جل جلاله على عباده، إنما هو إحسان وإنعام من الله تعالى على عباده. فالله تعالى لا يعذب من مات مؤمنا لا يشرك بالله تعالى شيئا مستقيما على العباد، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحاديث أخر أن من مات على لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، وما جاء في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والمراد بهذا هو أن الإنسان إذا كان مؤمنا إيمانا تاما إيمانا خالصا فإنه لا يجرؤ على معاصي الله، وإنما يخاف الله تعالى ويراقبه، وإذا فعل ذنبا أو معصية فإنه يتوب إلى الله ويسارع بإتباع السيئة الحسنة لأجل أن تمحوها وتزيل آثارها. قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، أي بهذه المكرمة والخير، أي أسارع إلى بشارتهم بأن الله تعالى يكرم عباده ولا يعذبهم إذا ماتوا غير مشركين به. قال لا، لئلا يتكلوا، أو لا فيتكلوا، أي أنهم يتركوا المسابقة في الأعمال الفاضلة، أي يتركوا الاجتهاد في التسابق في الخيرات وفي الإكثار من نوافل العبادة. وكما هو معلوم أن أهل الجنة يتفاوتون، فمنهم من هو في الفردوس ومنهم من هو في أدنى الجنة، وهم يتمايزون بحسب عبادتهم بعد دخولهم الجنة. فالإنسان الذي يرضى باليسير من العمل ولا يجتهد ويقصد إلى دخول الجنة فقط فإنه يتكاسل في بعض الأعمال الصالحة. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس نهيا للتحريم، وإنما هو نهي لأجل ترك الأولى، ولأجل هذا أخبر بها معاذ قبل وفاته. ولو كان فهم معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لا تخبر أحدا أبدا لما أخبر بهذا، ولكنه أخبر به لأجل أن يعلمه خواص الناس الذين يفهمون الخطاب ويفهمون مدلولات الألفاظ، وإخباره أخبر به بعضا من الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن ينقل هذا الخبر إلى الأمم اللاحقة بعدهم. وأما العوام فإنهم هم الذين إذا سمعوا طرفا يسيرا من مثل هذه الأمور أنهم يتكاسلون في العبادة ويتركون المسابقة في الفضائل والمسابقة في نوافل الأعمال. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا قبيل وفاته لأجل أن يبرئ ذمته ولأجل أن ينتشر هذا الخير وهذه البشرى تصل إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ويعلم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين إذا أنهم ماتوا على الإيمان غير مشركين به أنه لا يعذبهم. ويدخل في هذا أن الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة وأعمالا سيئة فإن الأعمال السيئة إذا كانت قليلة فإن الله تعالى يغفرها ويمحوها، فمن غلبت حسناته سيئاته فإن الله تعالى يتجاوز عنه. فلو أن إنسانا فعل ذنبا وفعل أعمالا كثيرة صالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والإنسان إذا فعل معصية ينبغي له أن يسارع إلى التوبة وأن يكثر من العمل الصالح لأجل أن يزيل آثار الذنب الذي عمله، لأجل أن يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب. كما أن ما يصيب الإنسان في هذه الحياة من نصب أو مرض أو مصائب أنها فيصبر عليها ويحتسب أن بها تكفير لذنوبه ومحو لسيئاته بحسب احتسابه وصبره. وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين. فهذه الحياة التي هي محل ابتلاء واختبار كما قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الإنسان يختبر فيها ويمتحن. فمن يتعامل مع هذه الأحداث ومع هذه المصائب بصبر فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته ويغفر له زلاته.
فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
يقول إن هذا الباب الذي تكلمنا عنه وهو أول أبواب هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو أن الله تعالى إنما خلقهم لأجل أن يعمروا هذه الأرض بعبادتهم لله، فالله تعالى لم يخلقهم لأجل أن ينمو ويتكاثروا، ولم يخلقهم لأجل أن يشبعوا ويرووا، ولا لأجل أن يستثمروا هذه الحياة الخيرات في هذه الحياة، وإنما خلقهم لغاية محددة وهي أن يعبدوه تبارك وتعالى. وأما خلق الأشياء معهم فإنهم لأجل أن ينتفعوا بها ويستثمروها على وفق ما يحقق العبادة ويعينهم على عبادتهم لله تبارك وتعالى.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
العبادة، يقول المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعرض على الإنسان أن يقول لا إله إلا الله، فإذا قالها الإنسان فقد عصم دمه وماله وعرضه، وبها يتميز أهل الكفر عن أهل الإيمان. فالمقصود من خلق الإنسان هو أن يعبد ربه، والعبادة المقصودة هي توحيد الله تعالى. فأي عبادة لا تشتمل على التوحيد فهي ليست بعبادة وليست مقبولة. فلو أن إنسانا صلى لله ولفلان فإن هذه الصلاة مرفوضة، ولو أن إنسانا دعا الله ودعا الميت فلان أو القبر فلان فإن هذا الدعاء مرفوض ولا يعتبر عبادة، ولو أن إنسانا ذبح لله وذبح لصاحب الضريح فإن هذه العبادة مرفوضة لأنها لا يتحقق فيها معنى التوحيد، وكذلك سائر أنواع العبادات. فالعبادة المطلوبة هي عبادة التوحيد، أي التي يفرد المقصود فيها بالعبادة وهو الله تبارك وتعالى. فمن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فإن هذا العمل لا يعتبر عبادة صحيحة، وهذا العمل يعتبر شركا بالله، والله تعالى لا يقبل العبادة المشترك فيها. ويقول تبارك وتعالى من عمل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه.